أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل الكلام في العام والخاص. في الفصل الأول العام في الجهة الأولى فيها نقاط. النقطة الأولى قلنا بأن الاستيعاب لفظي جعلي وليس تطبيقيا مجعوليا. وفي النقطة الثانية قلنا يقسم الاستيعاب اللفظي إلى اسمي وحرفي. وفي النقطة الثالثة في تعريف العموم قلنا بأن العموم هو استيعاب مفهوم وضعا لأفراد أو أجزاء مفهوم آخر. وفي النقطة الرابعة ذكرنا أقسام العموم وقلنا يقسم إلى استغراقي وبدلي ومجموعي. والاستغراقية والمجموعية تجمع تحت عنوان الشمولية. وقلنا البدلية والشمولية نفرق بين البدلية والشمولية أو نعرف أن هذا على نحو الشمولية أو على نحو البدلية. هذا من اللفظ من أداة العموم. من شؤون العام والعموم بما هو عموم أي تابع للعموم ثبوتا وبلحاظ مرحلة المدلول التصوري وتابع لمدلول أداة العموم. أي قلنا البدلية والشمولية مستفادتان من أداة العموم لا من مدخول الأداة ولا من الحكم. الآن نأتي إلى الشمولية. قلنا فيها استغراقية ومجموعية. هذه الاستغراقية والمجموعية من شؤون مدخول أداة العموم. هذا ما وصلنا إليه في نهاية البحث السابق والدرس السابق. الآن عندنا وأشرنا سابقا قلنا النقطة الخامسة أسماء الأعداد ليست من أدوات العموم. النقطة الخامسة عنوان النقطة الخامسة أسماء الأعداد ليست من أدوات العموم. إن قلت قلت، إن قلت قلت، إن قلت قلت. هذا في النقطة الخامسة قلنا أسماء الأعداد ليست من أدوات العموم. ندخل في بحث هذه النقطة. نبدأ ونقول إن قلت إن أسماء الأعداد كعشرة تستوعب ما تحتها من الوحدات. فتكون من أدوات العموم. العشرة تستوعب ما تحتها من الوحدات. هذه الواحدات واحد وواحد 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 واحد إلى العشرة. إن قلت إن أسماء الأعداد كعشرة تستوعب ما تحتها من الوحدات فتكون من أدوات العموم. أنتم عرفتم العموم هو استيعاب المفهوم للأفراد، والعشرة أسماء الأعداد تستوعب الأفراد، تستوعب ما تحتها من وحدات، فإذن هي من أدوات العموم، ينطبق عليها التعريف. هذا القول أو هذا الإشكال. إن قلت أن أسماء الأعداد كعشرة تستوعب ما تحتها من الوحدات فتكون من أدوات العموم، قلت جواب هذا الإشكال. طبعا لا ننسى بأننا فصلنا بأن العموم هل هو استيعاب مفهوم لأفراد نفسه، لأجزاء نفسه أو لأفراد نفسه، هل هو استيعاب مفهوم لأفراد نفسه كما طرح صاحب الكفاية، هذا قلنا القول باطل. القول الثاني هو استيعاب مفهوم لأفراد مفهوم آخر. الآن نأتي إلى الجواب على هذا الإشكال. نقول إن ذلك غير تام، أي أنها ليست من أدوات العموم، وذلك أولا وثانيا. إذن نقول قلت إن ذلك غير تام، أي أنها ليست من أدوات العموم، وذلك أولا بناء على التعريف المختار من أن العموم هو استيعاب مفهوم وضعا لأفراد أو أجزاء مفهوم آخر، فلا ينطبق عليه التعريف. الآن أسماء الأعداد حسب القول وحسب مبنى أو حسب طرح صاحب الإشكال أن أسماء الأعداد تستوعب فيها استيعاب لأفراد نفسها، وقلنا هذا ليس هو العموم، العموم هو استيعاب المفهوم لأفراد مفهوم آخر. إذن عندي نقول أولا بناء على التعريف المختار فإن أسماء الأعداد لا تكون من أدوات العموم لأنها غير مشمولة بالتعريف، حيث أن أسماء الأعداد لا تدل على استيعاب أفراد لنقل مفهوم أفراد مفهوم آخر. فهنا المفهوم الآخر ما هو؟ هو المدخول، المدخول هو مفهوم آخر. إذن نقول حيث أن أسماء الأعداد لا تدل على استيعاب أفراد مدخولها، لاحظ، ولا تدل على استيعاب أجزاء مدخولها. إذن عندي اسم عدد وعندي مدخول لاسم العدد، أي هذا مفهوم وهذا مفهوم آخر. إذن هي لا تستوعب أفراد مفهوم آخر. إذن نقول أولا بناء على التعريف المختار فإن أسماء الأعداد لا تكون من أدوات العموم لأنها غير مشمولة بالتعريف، حيث أن أسماء الأعداد لا تدل على استيعاب أفراد مدخولها ولا تدل على استيعاب أجزاء مدخولها، بل إن أسماء الأعداد تدل على استيعاب أفراد أو أجزاء نفسها وليست أفراد أو أجزاء مدخولها. وقلنا هذا الكلام بناء على التعريف المختار بأن العموم هو استيعاب مفهوم لأفراد مفهوم آخر، وأسماء الأعداد لا تستوعب أفراد مفهوم آخر، لا تستوعب أفراد مدخولها، وإنما تستوعب أفراد نفسها، فلا ينطبق عليه التعريف المختار. هذا الرد الأول. إذن نقول بناء على التعريف المختار فإن أسماء الأعداد لا تكون من أدوات العموم لأنها غير مشمولة بالتعريف، حيث أن أسماء الأعداد لا تدل على استيعاب أفراد مدخولها ولا تدل على استيعاب أجزاء مدخولها، بل إن أسماء الأعداد تدل على استيعاب أفراد وأجزاء نفسها وليس أفراد وأجزاء مدخولها. ثانيا، هذا أولا فرد، قلنا فرد على القول أو على الإشكال، قلنا أولا وثانيا. ثانيا، بناء على كون العموم هو استيعاب المفهوم لأفراده، يعني أولا كان بناء على التعريف المختار، ثانيا بناء على تعريف صاحب الكفاية. إذن ثانيا بناء على كون العموم هو استيعاب المفهوم لأفراده، أي لأفراد نفسه، فإن أسماء الأعداد لا تكون من أدوات العموم، حتى بناء على التعريف الآخر تعريف صاحب الكفاية أيضا لا تكون أسماء الأعداد من أدوات العموم. كيف؟ يقول فإن أسماء الأعداد لا تكون من أدوات العموم فإنها غير مشمولة بالتعريف. كيف غير مشمولة حتى على تعريف صاحب الكفاية؟ نقول حيث أن أسماء الأعداد لا تدل على الاستيعاب أصلا. إذن نقول ثانيا بناء على كون العموم هو استيعاب المفهوم لأفراده فإن أسماء الأعداد لا تكون من أدوات العموم فإنها غير مشمولة بالتعريف، حيث أن أسماء الأعداد لا تدل على الاستيعاب أصلا. حيث أن أسماء الأعداد لا تدل على الاستيعاب أصلا، بل هي تدل على أي شيء؟ تدل على مفهوم مركب هو العدد، كما في باقي الأسماء. عندما نقول الصلاة مفهوم مركب من أجزاء، تكبيرة الإحرام والقيام والقراءة والركوع والسجود. الدار أيضا مركب من غرفة نوم وغرفة جلوس ومرفق صحي وغيرها من أجزاء. مدرسة أيضا مفهوم فيه أجزاء. فهذه المركبات تدل على أجزائها، هذه المركبات تدل على وحداتها، تدل على أجزائها، وهذه حيثية الدلالة لا تحتاج إلى دال لفظي لو صح التعبير، لا تحتاج إلى دلالة لفظية، بل هي دلالة واقعية. المركب يدل على أجزائه، أي أن الاستيعاب هنا، الاحتواء والاستيعاب هنا هو استيعاب واقعي، هو استيعاب واقعي وليس استيعابا وضعيا لفظيا. والكلام في أدوات العموم كما قلنا في التعريف وضعنا هذا لفظ وضعا، استيعاب مفهوم وضعا لأفراد مفهوم آخر، إذن بالوضع وليس بالواقع. والمركب يستوعب أجزاءه واقعا وليس وضعا ولفظا. إذن الرد الثاني قلنا ثانيا، بناء على كون العموم هو استيعاب المفهوم لأفراده، فإن أسماء الأعداد لا تكون من أدوات العموم، فإنها غير مشمولة بالتعريف، حيث أن أسماء الأعداد لا تدل على الاستيعاب أصلا، بل هي تدل على مفهوم مركب هو العدد، كما هو الحال في باقي المركبات. فكما أن باقي المركبات فإن أسماءها لا تدل على الاستيعاب والعموم، كذلك أسماء الأعداد لا تدل على الاستيعاب والعموم، وكل عدد يكون شاملا ومستوعبا لوحداته بدلالة وحيثية واقعية. إذن العدد يدل على وحداته بدلالة واقعية، بحيثية واقعية. كما أن المركب يدل على أجزائه بدلالة واقعية، بحيثية واقعية، وليس بدلالة لفظية أو بحيثية لفظية، وليس بدلالة وضعية أو حيثية وضعية. وكل عدد يكون شاملا ومستوعبا لوحداته بدلالة وحيثية واقعية في نفس مفهوم العدد المركب، وليس بدلالة لفظية، أي أن الاحتواء والاستيعاب واقعي وليس مدلولا لللفظ، أي أن الاحتواء والاستيعاب واقعي وليس مدلولا لللفظ، وليس وضعيا وليس لفظيا، أي أن الاحتواء والاستيعاب واقعي وليس مدلولا لللفظ، أي ليس لفظيا وليس وضعيا. أما في أدوات العموم فإن الاحتواء والاستيعاب يكون لفظيا، يكون وضعيا لفظيا، يكون لفظيا ووضعيا، يكون وضعيا ولفظيا. لاحظ، واضحة هذه العبارة؟ وقلنا أي أن الاحتواء والاستيعاب في الأعداد في أسماء الأعداد واقعي وليس مدلولا لللفظ, أي ليس لفظيا وليس وضعيا. أما في أدوات العموم فإن الاحتواء والاستيعاب يكون لفظيا. ويشهد لهذا الكلام ويشهد لذلك ويشهد لهذا أو يشهد لذلك أن أدوات العموم تدخل على أسماء الأعداد كما تدخل على باقي الطبائع, فيقال أكرم كل عشرة من العلماء, أكرم كل عشرة من العلماء دفعة واحدة, كما يقال أكرم كل عالم, ويقال أكرم ويقال أكرم كل العشرة أو أقرأ كل السورة. لاحظ يعني هنا مثال ومثال ومثال ومثال, يعني يقال أكرم كل عشرة من العلماء دفعة واحدة كما يقال أكرم كل عالم, هذا مثل هذا. فيقال أكرم كل عشرة من العلماء دفعة واحدة كما يقال أكرم كل عالم, أكرم كل عشرة من العلماء دفعة واحدة كما نقول أكرم كل عالم, وأكرم كل العشرة كما يقال أكرم أقرأ كل السورة. فالعشرة هنا كالعالم هنا, والعشرة هنا كالسورة هنا, نتعامل مع العشرة هنا كما نتعامل مع العالم هنا, ونتعامل مع العشرة هنا كما نتعامل مع السورة هنا. إذن قلنا هذا شاهد على ما ذكرناه, ويشهد لذلك أن أدوات العموم تدخل على أسماء الأعداد كما تدخل على باقي الطبائع, فيقال أكرم كل عشرة من العلماء دفعة واحدة كما يقال أكرم كل عالم, وكذلك يقال أكرم كل العشرة كما يقال أقرأ كل السورة. هذه النقطة الخامسة, فإن أسماء الأعداد كما قلنا ليست من أدوات العموم. انتهى الكلام في النقطة الخامسة. النقطة السادسة, قلنا الجهة الأولى في نقاط, وسنذكر أيضا في هذه الجهة بعض الأمور التي سيكون لها مدخلية في الجهة الثانية عندما نتحدث عن أدوات العموم ونأخذ من أدوات العموم كل. فهنا نذكر في هذه النقاط بعض الأمور المتعلقة بكل, و هذا التعلق بكل أو الكلام عن كل هنا أما لنفس الأداة كل أو لأنها كمثال لأدوات العموم. النقطة السادسة, كل كأداة عموم, كل موضوعة لواقع الاستيعاب, كل موضوعة لواقع الاستيعاب, هذا عنوان النقطة السادسة, كل موضوعة لواقع الاستيعاب. أن كل موضوعة لواقع الاستيعاب فهي لا تدل على خصوصية كون الاستيعاب بلحاظ الأجزاء أو الأفراد. نحن حتى عندما ذكرنا في التعريف قلنا أو أضفنا إلى استيعاب أفراد نفسه قلنا أو أجزاء نفسه, استيعاب أفراد استيعاب مفهوم لأفراد مفهوم آخر أو لأجزاء مفهوم آخر, فالكلام عن الأفراد والأجزاء. الآن نأتي كل موضوع لواقع الاستيعاب. لماذا نقول كل موضوع لواقع الاستيعاب؟ أي أن كل موضوع لواقع الاستيعاب ولا يوجد دلالة في كل على أن هذا بلحاظ الأجزاء أو بلحاظ الأفراد, لا يوجد هذا. لكن من أين نعرف بأن هذا الاستيعاب للأفراد والاستيعاب الآخر هو للأجزاء؟ نحتاج إلى قرينة, نحتاج إلى مؤونة, نحتاج إلى دليل. إذن النقطة السادسة, كل موضوع لواقع الاستيعاب, إن كل موضوع لواقع الاستيعاب فهي لا تدل على خصوصية كون الاستيعاب بلحاظ الأجزاء أو الأفراد. لا تدل على خصوصية كون الاستيعاب بلحاظ الأجزاء أو الأفراد. أما خصوصية كون الاستيعاب بلحاظ الأجزاء أو الأفراد هذه، أما خصوصية بين قوسين كون الاستيعاب بلحاظ الأفراد أو الأجزاء، أما الخصوصية أي خصوصية كون الاستيعاب بلحاظ الأجزاء أو الأفراد فهي تستفاد، أما الخصوصية فهي تستفاد بلحاظ مدخول الأداة. واضحة هذه النقطة السادسة؟ يعني المفروض إلى هنا هذا هو فحوى وهذا هو مضمون النقطة السادسة. إذن النقطة السادسة هذا عنوان النقطة السادسة، كل موضوع لواقع الاستيعاب، إذن كل غير موضوع للدلالة على أن الاستيعاب بلحاظ الأجزاء أو بلحاظ الأفراد، لا هي موضوع لواقع الاستيعاب للاستيعاب. أما استيعاب أفراد أو أجزاء فهذا يعرف من المدخول، هذا يستفاد لحاظ الأجزاء أو الأفراد يستفاد من المدخول، يعرف من المدخول، يعرف بلحاظ المدخول. الآن عندي ظاهرة في العرف في اللغة في الاستعمال وعندي تفسير لهذه الظاهرة، وبعد هذا يأتي تنبيه وتطبيق. الآن الكلام لا زال في النقطة السادسة. ظاهرة بعد هذا يأتي تفسيرها. ظاهرة إن كلما دخلت على المنكر أي النكرة إن كلما دخلت على المنكر أو النكرة فإنها تفيد الاستيعاب بلحاظ أفراد الطبيعة. كل إذا دخلت على النكرة فإنها تفيد الاستيعاب بلحاظ أفراد الطبيعة. أما إذا دخلت على المعرف بأل، أما إذا دخلت على المعرف بأل فإنها تفيد الاستيعاب بلحاظ الأجزاء، مثل اقرأ كل السورة، إذن نقول في ظاهرة إن كلما دخلت على المنكرة وعلى النكرة فإنها تفيد الاستيعاب بلحاظ أفراد الطبيعة، مثل اقرأ كل سورة. أما إذا دخلت على المعرف بأل فإنها تفيد الاستيعاب بلحاظ الأجزاء، مثل اقرأ كل السورة. اقرأ كل السورة، هناك اقرأ كل سورة، هنا اقرأ كل السورة. هذه هي الظاهرة. إذن الظاهرة نقول يوجد ظاهرة وهي أن كلما دخلت على المنكر على النكرة فإنها تفيد الاستيعاب بلحاظ أفراد الطبيعة، مثل اقرأ كل سورة. أما إذا دخلت على المعرف بأل فإنها تفيد الاستيعاب بلحاظ الأجزاء، مثل اقرأ كل السورة. تفسير هذه الظاهرة، قلنا ظاهرة تفسيرها: الأصل الأولي يقتضي أن كل، هذه أداة كل، الأصل الأولي يقتضي أن كل يستفاد منها الاستيعاب بلحاظ أجزاء المدخول. الأصل الأولي يقتضي أن كل يستفاد منها الاستيعاب بلحاظ أجزاء المدخول، وذلك لأن مفهوم المدخول سواء كان مفردا أو جمعا، لأن مفهوم المدخول سواء كان مفردا أو جمعا تكون دلالته على أجزائه ثابتة بمقتضى إطلاقه الأولي، الدلالة على الأجزاء ثابتة، كل لفظ كل معنى يدل على أجزائه. بمقتضى الإطلاق الأولي، وأما ملاحظة الأفراد فبحاجة إلى مؤونة ودال آخر. إذن الأصل الأولي يقتضي أنه يستفاد الاستيعاب بلحاظ أجزاء المدخول. لماذا؟ لأن مفهوم المدخول، لأن معنى المدخول سواء كان مفردا أو جمعا تكون دلالة هذا المعنى، دلالة هذا المفهوم، دلالة هذا المدخول أو معنى المدخول أو مفهوم المدخول تكون دلالته على أجزائه ثابتة بمقتضى الإطلاق الأولي، تدل على الأجزاء. وكما أيضا ذكرنا سابقا بأن المركب أو يعني المعنى الذي يدل على مركب أو الذي فيه أجزاء، فدلالة هذا المعنى على الأجزاء دلالة واقعية، استيعاب هذا المعنى الأجزاء استيعاب واقعي. الآن الكلام في الكلام الآن في الدلالة وليس في الاستيعاب. الاستيعاب يعتبر مرحلة لاحقة على الدلالة، يدل على الأجزاء وبعد هذا يدل على استيعاب الأجزاء. واضح المسألة؟ وواضح عندما يكون الاستيعاب هو متأخر عن الدلالة على الأجزاء، فبالتأكيد عندما نتحدث عن الاستيعاب أي نتحدث عن عندما نقول نتحدث عن الدلالة على الاستيعاب فإننا نتحدث عن الدلالة على الأجزاء بالتأكيد، لأن قلنا الاستيعاب هو كلام لاحق ويترتب على الدلالة على الأجزاء، دلالة على الأجزاء وبعد هذا نقول استيعاب للأجزاء. نقول يدل على الأجزاء وبعد هذا نقول يدل على استيعاب الأجزاء. واضح المسألة؟ أرجو أن تكون واضحة. المهم هنا نرجع إلى أصل الموضوع. نقول تفسير الظاهرة، الأصل الأول يقتضي أن كل يستفاد منها الاستيعاب بلحاظ أجزاء المدخول، وذلك لأن مفهوم المدخول سواء كان مفردا أو جمعا تكون دلالته على أجزائه ثابتة بمقتضى إطلاقه الأول. إطلاق الأول يدل على الأجزاء، قلنا لأن الدلالة على الأجزاء واستيعاب الأجزاء حيثية واقعية. أما ملاحظة الأفراد، هذا كلام في الأجزاء، أما ملاحظة الأفراد فبحاجة إلى مؤونة ودال آخر. واضحة؟ إذن الأصل الأولي يستفاد الاستيعاب بلحاظ أجزاء المدخول، أما الدلالة على الأفراد فبحاجة إلى مؤونة ودال آخر. انتهى الكلام في تفسير الظاهرة؟ نقول لم ينتهي الكلام. الآن أعطينا قاعدة عامة، قلنا الأصل الأولي يقتضي لحاظ الأجزاء والأفراد تحتاج إلى مؤونة، لكن الظاهرة ما هي؟ الظاهرة نقول كل إذا دخلت على النكرة فإنها تفيد الاستيعاب لحاظ أفراد الطبيعة، وكل إذا دخلت على المعرفة المعرف بأل فإنها تفيد الاستيعاب لحاظ الأجزاء. الآن يعني نتصرف نحن قبل أن نذكر العبارة اللاحقة والتنبيه والتطبيق حتى نكمل التفسير. الآن نقول كيف نطبق هذا ما ذكرناه الآن لحد هذا الكلام في التفسير على الظاهرة، أي ماذا نحتاج بعد هذا في التفسير؟ نقول الآن نقول في الظاهرة قال فإنها إذا دخلت على المعرف بأل فإنها تفيد استيعاب لحاظ الأجزاء مثل اقرأ كل السورة. نقول هذه مطابقة للقاعدة التي للأصل الأول الذي ذكرناه وهو أن الاستيعاب يكون بلحاظ الأجزاء، إذن هذا مطابق. إذن أين الإشكال يبقى؟ يبقى الإشكال في دخول كل على النكرة. إذن نحتاج نقول دخول كل على النكرة فيه مؤونة، فيه دال آخر. ما هي هذه المؤونة؟ ما هو الدال الآخر الذي دل على أن الاستيعاب بلحاظ الأفراد؟ واضح المسألة؟ هكذا نقول حتى يتم التفسير. إذن نقول في التفسير الأصل الأول يقتضي أن كل يستفاد من الاستيعاب بلحاظ أجزاء المدخول، وذلك لأن مفهوم المدخول سواء كان مفردا أو جمعا تكون دلالته على أجزائه ثابتة بمقتضى إطلاقه الأولي، أما ملاحظة الأفراد فبحاجة إلى مؤونة ودال آخر. تنبيه وتطبيق. في قولنا أكرم كل عالم، هذا المثال تنبيه وتطبيق، في قولنا أكرم كل عالم وحتى في المثال السابق في الظاهرة عندما ذكر قال اقرأ كل سورة، الآن تنبيه وتطبيق، في قولنا أكرم كل عالمين فإنه يستفاد منه الاستيعاب بلحاظ أفراد العالم، بلحاظ أفراد العالم، والعالم هنا هو مدخول الأداة، الأداة هي كل ومدخول الأداة هو عالم، فإنه يستفاد منها الاستيعاب بلحاظ أفراد العالم أي أفراد المدخول، في قولنا أكرم كل عالم فإنه يستفاد منه الاستيعاب بلحاظ أفراد العالم المدخول وليس بلحاظ أجزائه. وهذه الاستفادة ترجع إلى مؤونة ودال آخر. ما هو المؤونة ودال آخر الذي دل على أن الاستيعاب بلحاظ الأفراد؟ ترجع إلى مؤونة ودال آخر وهو تنوين التنكير. كل عالم، هناك كل سورة، إذن نقول وهذه الاستفادة، أن الاستفادة بأن الاستيعاب بلحاظ الأفراد وليس الأجزاء، ترجع إلى مؤونة ودال آخر وهو تنوين التنكير، حيث أن تنوين التنكير يدل على البدلية المساوق، لاحظ تنوين التنكير تنوين التنكير يدل على البدلية، لكن أي بدلية؟ البدلية المساوقة المساوية الملازمة المساوقة مع الانتشار، يعني هذا أو هذا أو هذا أو هذا أو هذا أو هذا، يعني المساوقة المساوية الملازمة المساوقة مع الانتشار في الأفراد على نحو البدل، المساوقة مع الانتشار والإشارة إلى الأفراد على سبيل البلد البدل، هذا أو هذا أو هذا أو هذا أو ذاك أو ذاك أو ذاك. فبهذه الإشارة إلى الأفراد على سبيل البدل، بهذا الانتشار والإشارة إلى الأفراد على سبيل البدل إلى أفراد الطبيعة على سبيل البدل، يكون تنوين التنكير قرينة على التكثر والاستيعاب بلحاظ الأفراد للأجزاء. إذن تنوين التنكير، لاحظ تنوين التنكير فيه انتشار وإشارة إلى الأفراد، لاحظ تنوين التنكير هو الدليل، هو المؤونة، هو القرينة على أنه يوجد انتشار وإشارة نحو الأفراد وإلى الأفراد، إلى أفراد الطبيعة، نحو أفراد الطبيعة على سبيل البدل، هذا أو هذا أو هذا أو ذاك أو ذاك. إذن نقول هذا إكمال للتفسير، تنبيه وتطبيق، في قولنا أكرم كل عالم فإنه يستفاد منه الاستيعاب بلحاظ أفراد العالم أو المدخول وليس بلحاظ أجزائه، وهذه الاستفادة ترجع إلى مؤونة ودال آخر وهو تنوين التنكير، حيث أن تنوين التنكير يدل على البدلية المساوق مع الانتشار، البدلية المساوقة مع الانتشار والإشارة إلى الأفراد، يدل على البدلية، يعني لا نتحدث عن بدلية إلا بلحاظ وإلا بإشارة وإلا بانتشار وإشارة نحو الأفراد حتى تتحقق البدلية. إذن عنوان البدلية وتحقيق معنى البدلية يساوق ويلازم وجود إشارة إلى الأفراد، وجود انتشار إلى الأفراد على نحو البدل. نقول وهذه الاستفادة ترجع إلى مؤونة ودال آخر وهو تنوين التنكير، حيث أن تنوين التنكير يدل على البدلية المساوق مع الانتشار والإشارة إلى الأفراد على سبيل البدل، فيكون تنوين التنكير قرين على التكثر والاستيعاب بلحاظ الأفراد للأجزاء. هذا هو الكلام، تمام الكلام في النقطة السادسة. إذن النقطة السادسة نقول إن كل موضوع لواقع الاستيعاب وانتهى الأمر، أما الدلالة على الأجزاء أو الأفراد أي استيعاب الأجزاء أو الأفراد فهذا يستفاد من المدخول، وقلنا الأصل الأولي يقتضي أن كل يستفاد منها الاستيعاب بلحاظ أفراد يستفاد منها الاستيعاب بلحاظ أجزاء المدخول. الأصل الأولي أن كل تستوعب أجزاء المدخول، هذا هو الأصل الأولي. لماذا قلنا؟ قلنا لأن المدخول أو مفهوم المدخول أو معنى المدخول تكون دلالته على الأجزاء ثابتة بمقتضى الإطلاق الأولي، ثابتة لا تحتاج إلى مؤونة ولا إلى قرينة، بمقتضى الإطلاق الأولي تدل عليه. بتعبير آخر كما بينا وأيضا للتقريب وللبيان ولتقريب الفكرة، نقول بمقتضى الدلالة الواقعية كما قلنا سابقا، لأن المركب يدل على أجزاء، وعندما نتحدث عن أجزاء إذن هو مركب، فإذا هذا المعنى هذا المفهوم مفهوم مدخول يدل على أجزائه واقعا، إذا لا يحتاج إلى، إذا حسب الطبع الأولي والإطلاق الأولي يدل على أجزائه، لا يحتاج إلى مؤونة ولا إلى قرينة. أما الدلالة على الأفراد فتحتاج إلى مؤونة وقرينة. فإذا دخلت كل على المعرفة فالأصل الأولي يجري هنا، فيقتضي أن الاستيعاب للأجزاء كما في قراءة كل السورة. وإذا دخل على النكرة فالنكرة تدل، والتنكير يدل على البدلية الملازم والمساوي والمساوق للبدلية المساوقة الملازمة المساوقة للانتشار والإشارة إلى الأفراد على سبيل البدل، فيكون هذا تنوين التنكير هو القرينة على أن الاستيعاب هنا هو خلاف الأصل الأولي، الاستيعاب هنا هو بلحاظ الأفراد وليس الأجزاء. لماذا؟ لوجود تنوين التنكير وهو قرينة على هذا. انتهى الكلام في النقطة السادسة. نأتي إلى النقطة السابعة، أدوات العموم مثل كل. أدوات العموم تفيد العموم الاستغراقي أو العموم المجموعي؟ سؤال استفهام. أدوات العموم هل تفيد العموم الاستغراقي أو العموم المجموعي؟ وذكرنا كمثال كل، أدوات العموم ككل أو نقول كل تفيد العموم الاستغراقي أو المجموعي. لاحظ لم نذكر العموم البدلي، وأعطينا مثال كل حتى نعرف بأن أداة العموم التي تدل على البدلية غير داخلة هنا، إذن كلام في الاستغراقية والمجموعية. إذن كلام قلنا في النقطة السابعة، أدوات العموم كل، أي أدوات العموم التي تدل على الشمولية، لاحظ مقابل البدلية، أدوات العموم ككل التي تدل على الشمولية هل تفيد العموم الاستغراقي أو العموم المجموعي؟ ذكرنا سابقا بأن الاستغراقية والمجموعية غير مستفادة من أداة العموم، وإنما هي مستفادة من المدخول، هذا ذكرناه. في النقطة الرابعة قلنا الاستغراقية والمجموعية من شؤون مدخول أداة العموم أو من شؤون الموضوع، المدخول هو الموضوع، أي الاستغراقية والمجموعية راجعة إلى كيفية ملاحظة مدخول الأداة، كيفية ملاحظة الموضوع. واضح هذه المسألة، ذكرناها سابقا. لكن ماذا نقصد بالنقطة السابعة؟ نقول بالرغم من أننا نسلم بأن القضية بلحاظ المدخول، لكن ما هو قلنا الغرض من طرح هذه المسألة هنا؟ لوجود أقوال في المسألة، لوجود نقاش في المسألة، لوجود آراء، لوجود حيثيات في هذه المسألة، لوجود ادعاء بوجود مقتضى أصل أولي، بوجود قاعدة أولية. لكن في النتيجة سنجد بأن الاستغراقية أو المجموعية غير مستفادة من الأداة، وإنما هي مستفادة من المدخول ومن لحاظ المدخول. وسندخل في بعض التفصيل. إذن نقول أدوات العموم كل، أدوات العموم بين قوسين كل، يعني كمثال كل، أو نقصد كل كمثال على أدوات العموم التي تدل على الشمولية وليست أدوات العموم التي تدل على البدلية مثل أي. إذن عندي كل الآن كمثال. أدوات العموم كل تفيد العموم الاستغراقي أو العموم المجموعي، هذا على نحو الاستفهام. نقول إن أدوات العموم كل لا تفيد العموم البدلي، هذا واضح وقلنا سابقا. أدوات العموم كل لا تفيد العموم البدلي، العموم البدلي مثل أي، هذا الشيء الأول. إن أدوات العموم كل لا تفيد العموم البدلي، أي أدوات العموم ككل لا تفيد العموم البدلي. بعد هذا أيضا نقول وإن أدوات العموم مثل كل، يعني بين قوسين كل، تفيد العموم الشمولي، بين قوسين الشمولي نقصد به الأعم من الاستغراقي والمجموعي، يعني يوجد بدلية مقابل الشمولية. إذن أدوات العموم كل لا تفيد العموم البدلي، وأن أدوات العموم كل تفيد العموم الشمولي الأعم من الاستغراقي والمجموعي. الآن يأتي السؤال، إن أداة العموم كل هل مقتضى الأصل الأول فيها أنها تفيد العموم الاستغراقي أو أنها تفيد العموم المجموعي؟ هل يوجد أصل أولي في المقام؟ قالوا يوجد أصل أولي. قالوا مقتضى الأصل الأولي أنها تفيد العموم الاستغراقي، وقول آخر بأن المقتضى الأصل الأولي أنها تفيد العموم المجموعي. إذن نقول يأتي السؤال، إن أداة العموم، بعد أن عرفنا بأن أداة العموم كل لا تفيد العموم البدلي وإنما تفيد العموم الشمولي الأعم من الاستغراقي والمجموعي، يأتي السؤال، إن أداة العموم كل هل أن مقتضى الأصل الأول فيها أنها تفيد العموم الاستغراقي أو أنها تفيد العموم المجموعي؟ قيل وقيل. القول الأول، قيل إن مقتضى الأصل في كل، أي في أدوات العموم التي تدل على الشمولية، إن مقتضى الأصل الأول في كل، كمثال على أدوات العموم التي تدل على الشمولية، إن مقتضى الأصل الأول في كل إفادة العموم الاستغراقي، إن مقتضى الأصل في كل إفادة العموم الاستغراقي، أما العموم المجموعي فبحاجة إلى عناية زائدة من، وهذه العناية الزائدة منفية بالإطلاق. العموم المجموعي بحاجة إلى عناية زائدة، العناية الزائدة منفية بالإطلاق، فيثبت العموم الاستغراقي. إذن نقول أما العموم المجموعي فبحاجة إلى عناية زائدة منفية بالإطلاق، فمثلا المجموعية تتوقف على ملاحظة أمر زائد على ذات الطبيعة يكون به مركبا وحدانيا يمثل كل فرد جزءا فيه، هذه المعونة الزائدة منفية بالإطلاق، لا يوجد ملاحظة، يعني ننفي وجود ملاحظة أمر زائد على ذات الطبيعة يكون به مركبا وحدانيا، يكون فيه هذه الطبيعة وتكون فيه الطبيعة مركبا وحدانيا تمثل أو يمثل كل فرد جزء من هذا المركب الوحداني فينصب عليه الحكم. لأننا في العموم المجموعي نتصور كل الأفراد عبارة عن شيء واحد، عبارة عن فرد واحد، عبارة عن أمر واحد، عبارة عن مركب واحد ينصب عليه الحكم. وهي في الحقيقة أفراد، هي متعددة، فجعل هذه الأفراد في مركب واحد أو جعل هذه الأفراد في وحدة واحدة كأنها أمر واحد يحتاج إلى مؤونة، إلى ملاحظة، إلى ملاحظة أمر زائد إلى قرينة. وفي الإطلاق، وفي الإطلاق ننفي هذه القرينة، ننفي وجود هذه المؤونة، فيثبت عندي الاستغراقية. إذن قلنا قيل إن مقتضى الأصل في كل إفادة، إن مقتضى الأصل في كل، ما هو مقتضى الأصل؟ إن مقتضى الأصل في كل، لاحظ إن مقتضى، هذه مقتضى اسم إنه، إن مقتضى الأصل في كل إفادة العموم، هذه إفادة تكون خبر إنه. قيل إن مقتضى الأصل في كل إفادة العموم الاستغراقي، أما العموم المجموعي فبحاجة إلى عناية، فبحاجة إلى عناية زائدة منفية بالإطلاق. مثلا المجموعية، بين قوسين سجلت هذا المثال، مثلا المجموعية تتوقف على ملاحظة أمر زائد على ذات الطبيعة يكون به مركبا وحدانيا، هذا المركب الوحداني يمثل كل فرد، يمثل كل فرد من أفراد الطبيعة يكون جزءا من هذه، من هذا المركب الوحداني، فمن أين يأتي بالقرينة؟ إذا وجدت قرينة على أن هذه الطبيعة لوحظت على نحو المركب الوحداني والأفراد هي كل فرد من الأفراد هو جزء من هذا المركب الوحداني، نقول إذن هذه هنا تثبت المجموعية. أما إذا لم توجد هذه القرينة فتثبت الاستغراقية، ليس عندي إلا المجموعية والاستغراقية، لا يوجد دليل على المجموعية، لا يوجد قرينة على المجموعية، والمجموعية تحتاج إلى قرينة، وأما الاستغراقية فلا تحتاج إلى قرينة. هذا القول الأول. وقيل إن المسألة عكس ذلك، فإن العموم المجموعي هو المفاد الأولي وهو مقتضى الأصل الأولي، وذلك من أين أتى هذا الكلام عند أصحاب القول الثاني؟ قالوا المسألة عكس ذلك، فإن العموم المجموعي هو المفاد الأولي، هو الأصل الأولي وهو مقتضى الأصل الأولي، فإن العموم المجموعي هو المفاد الأولي وهو مقتضى الأصل الأولي، وذلك لأنه لا بد من افتراض معنى وحداني للأداة التي هي كل توحد فيه الأفراد المتكثرة، لا بد من افتراض معنى وحداني للأداة توحد فيه الأفراد المتكثرة. أما الأفراد، نكمل، أما الأفراد المتكثرة بما هي متكثرة فهي معاني متكثرة، ولهذا لا يمكن أن تكون مدلولة للأداة الواحدة. لاحظ يقول عندي أداة واحدة، أداة واحدة تنصب ونحكم بها، لو صح الكلام، واحد نحكم به على واحد، فبقرينة وحدة الأداة فلا بد أن يكون المدخول أيضا يكون واحدا. أداة واحدة المدخول واحد، إذن لا بد من أن يكون المدخول واحدا والأفراد تكون هي أجزاء في هذا المعنى الواحد للمدخول. واضح المسألة؟ يقول وقيل إن المسألة عكس ذلك، فإن العموم المجموعي هو المفاد الأولي وهو مقتضى الأصل الأولي، وذلك لأنه لا بد من افتراض معنى وحداني للأداة كل توحد فيه الأفراد المتكثرة، وأما الأفراد المتكثرة بما هي متكثرة فهي معاني متكثرة، ولهذا لا يمكن أن تكون مدونا للأداة الواحدة، فيثبت العموم المجموعي ولا تثبت الاستغراقية، والاستغراقية إذن في هذه الحالة تحتاج إلى مؤونة. هذا قيل وقيل، هذا القول الأول. القول الثاني، ولكن يقال، ويأتي الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.